قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن إحياء العلاقات مع الرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. السيد نصر الله يقول أن كل ما يجري في فلسطين له تأثير على أمن وسيادة وحاضر ومستقبل لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن إحياء العلاقات بين طهران والرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين كلا البلدين. وأعرب محمد باقر قلبة في تغريدة على تويتر عن أمله بأن يبدي الطرف الآخر حسن نواياه في عدم التدخل بالشؤون الداخلية لإيران واتخاذ قرارات خيرة في قضايا المنطقة وخاصة لبنان واليمن ودعم فلسطين. ويوم أمس أعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين إيران والسعودية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية يعتقد بأن علاقات حسن الجوار بين إيران والسعودية حيوية لاستقرار منطقة الخليج الفارسي. موسكو من جهتها أشادت على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف بالاتفاق المذكور معتبرة أن تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية سينعكس إيجابيا على مجمل أوضاع المنطقة. كما أعرب كل من مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وحكومات العراق وسوريا ولبنان ومصر والأردن وسلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر عن الترحيب باستئناف العلاقات الإيرانية السعودية. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التدريبية والتي تم افتتاح خط الإنتاج لها بالتزامن. وتعد الطائرة التي دشنت بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني الجيل الثاني من طائرة ياسين، حيث يتميز الطراز الثاني بالتطور في المجالات التخصصية والتكتيكية بالنسبة إلى الطراز السابق، كما أن طائرة ياسين يمكن استخدامها في مجال القتال والإسناد معا. وقال العميد أشتياني: لقد تم توطين غالبية معدات الطائرة ونحن على يقين من أنها ستؤدي المهام المخصصة للقوات الجوية بشكل جيد. وللمزيد بشأن هذا الإنجاز الدفاعي الجديد للجمهورية الإسلامية نتابع التقرير التالي.
تزيح الستارة وتدشن إيران صالة إنتاج مقاتلة نفاثة تدريبية من طراز ياسين المحدثة لتسليمها إلى سلاح القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني بحضور وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني والعميد الطيار حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش الإيراني. مقاتلة تقول طهران إنها نتاج خبرات محلية تتخطى بها حاجز الحظر وتسد بها احتياجات قواتها المسلحة.
واحدة من اهتماماتنا الرئيسية في مسألة رفع مستوى القدرة القتالية للقوى الجوية هي مسألة تدريب الطيارين، ولهذا هناك حاجة إلى طائرات تدريب في فصول مختلفة. تتميز هذه الطائرة بميزات خاصة، أهمها التصميم المحلي الممتاز لهذه الطائرة، ويمكن استخدامها في المجالات المختلفة منها التعليمية والقتالية.
اختلف الطراز الثاني لمقاتلة ياسين عن أوله الذي نجح في الولوج لتصميم وتصنيع هيكل المقاتلة وبالتالي الحصول على تقنية الصناعات الجوية، لكن النموذج المحدث لياسين جاء نتيجة تطور المشروع في المجالات التخصصية والتكتيكات الأكثر تطورا بالنسبة للنموذج السابق، كما أن ترشيد الصناعات المرتبطة بتصميم وصناعة الطائرة مثل كرسي الإقلاع والتقنيات الإلكترونية للطائرة والمحرك وجرارات الهبوط باتت جزءا من القدرات التي حصلت عليها إيران بعد تصميم وتصنيع هذه المقاتلة. وفيما يخص باقي قطع الطائرة كرادار الأنواء الجوية المنصوب على مقدم الطائرة هو نتيجة قدرات الشركات المعرفية الإيرانية أيضا، وتم تغيير تقنية صناعة جناح المقاتلة من خلال تعبئة خزانات الوقود فيه.
أحد الأسس الرئيسية لرفع مستوى القدرات القتالية هو تدريب الطيارين بشكل جيد، لهذا يجب أن يكون لدينا معدات جيدة، إحداها هي طائرة التدريب بهذا التي تم تصميمها وصناعتها بأيد محلية ماهرة.
هي خطوات أساسية للاعتماد على الخبرات والطاقات المحلية، مشاريع في الخطوط الإنتاجية لتسد الحاجات في المجال الجوي، فبتصميم وتصنيع هذه الطائرة التدريبية المتطورة التي تتلائم مع احتياجات سلاح الجو التابع للجيش تعد إيران من الدول القلائل التي تحوز هذه التقنية الجوية، وإنتاجها وتزويدها للوحدات العسكرية يساهم في زيادة ملحوظة لتحركها الميداني، وترى فيها طهران نموذجا آخر على علو صناعتها الدفاعية.
قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين جراء انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة إقليم بلخ شمال أفغانستان، وذلك بعد يومين من انفجار وقع في ذات الولاية. واستضاف التفجير مؤتمرا لعدد من مسؤولي طالبان وصحفيين بولاية بلخ، وقبل يومين قتل حاكم الولاية ومسؤول آخر في حركة طالبان جراء تفجير انتحاري في مقر حاكم الولاية. هذا وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي في مزار شريف، معربا عن تعاطفه مع الأسر المفجوعة والمصابين والمجتمع الأفغاني. أكد الأمين العام لحزب الله أن ما يجري في فلسطين له تأثير على أمن وسيادة وحاضر ومستقبل لبنان. وقال السيد حسن نصر الله خلال احتفال في ذكرى أسبوع القائد أسد صغير إن لبنان يتأثر جدا بكل ما يجري في المنطقة والعالم وبشكل أساسي في دول الجوار وعلى رأسها سوريا وفلسطين. وأضاف أن سوريا من المنطقة العربية وكذلك فلسطين، ونحن معنيون بهذه الدول المجاورة بالمسؤولية الأخلاقية والقومية والدينية. وشدد على أن المعركة الأساسية لحزب الله منذ تأسيسها هو العمل على إزالة كيان الاحتلال من فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن ما يجري بالكيان يحمل مؤشرات خطيرة لزواله. بدأت في العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بحضور جمع غفير من كبار علماء الدين من العراق ودول أخرى. واعتبر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في كلمة له بالمؤتمر أن الوحدة الإسلامية الحقيقية هي أن يقف المسلمون جميعا في خندق واحد ضد أعداء الإسلام وفي مقدمتهم الكيان الغاصب للقدس وأمريكا التي تريد أن تصادر العقول والأخلاق والأموال والأديان. كما ألقى الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام الشيخ حميد شهرياري كلمة بالمؤتمر، أكد خلالها ضرورة إشاعة مفهوم الأخوة الإسلامية بين جميع المسلمين في العالم. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ عام 2012. وقال سعيد خلال لقائه بوزير الخارجية نبيل عمار ليس هناك ما يبرر أن لا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس. وأضاف أن مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن إحياء العلاقات مع الرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. السيد نصر الله يقول أن كل ما يجري في فلسطين له تأثير على أمن وسيادة وحاضر ومستقبل لبنان. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم على الهواء. التكاتف الأسري في الأزمات الطبيعية محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نستمع إلى فقرات منوعة ومواضيع مرتبطة بهذا الموضوع، لكن أيضا هي متشعبة، وإن شاء الله تنال رضاكم وإعجابكم وحسن متابعتكم ومشاركتكم. يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أصواتكم أو بأصواتكم ومن كتاباتكم عبر رقم الهاتف أو رقم الواتساب والتليجرام 0098-9388-78-4050. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22-01-3848. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يحثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف فيبين: فكما الجسد الواحد في تعاضده وتكامله، كذلك المجتمع الصالح المتآزر في وحدة بينه وتكاملهم وتعاونهم لما فيه الخير ولذلك المجتمع ولصالحه العام. وغير خفي أن التكافل الإنساني هو مسؤولية مشتركة وخلاقة في جميع المجتمعات الإنسانية، حيث تدل آثار الحضارات القديمة منذ آلاف السنين على تجارب المجتمعات من حيث التكامل والتعاضد بين طبقات المجتمع وشرائحه، وتبين لنا بقايا الفسيفساء والمنحوتات في العصور الغابرة من التاريخ صورا رائعة للمدن والقرى القديمة في مواسم جمع الغلال أو الحصاد، وكذلك في مواسم العمران أو البناء، حيث يلتقي أبناء المجتمع بشتى أصنافهم وطبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية في حلقات متصلة كخلايا النحل، بالرغم من النظام الطبقي الحاد الذي كان سائدا آنذاك، وذلك في سبيل تشييد برج أو بناء مد شبكات المياه بين المدن والقرى والأرياف وغيرها من الأعمال الجماعية التي تمثل نموذجا رائعا في التكامل الإنساني على طريق بناء الحضارة والعمل الجماعي المتآزر في سبيل المصلحة الإنسانية المشتركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، أحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بكم. تواصل الإنسانية انتصاراتها العظيمة ويبقى الإخاء أشعة الحياة التي لا تنكسر مهما كانت شدة الأمواج المتلاطمة وقوة الرياح العاتية. فعلى مدار الأيام التي تفصلنا من هذه الكارثة، منذ أن ضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير شباط الماضي مخلفا وراءه أكثر من 50,000 قتيل في البلدين، تلمع معادن الخيرين حول العالم ممن هبوا لمساعدة المنكوبين، وجنبا إلى جنب المساعدات الرسمية التي تقدمها حكومات العالم فضلا عن تلك المقدمة من شعوب البلدان العربية، رسمت الجاليات الإسلامية في شتى بقاع الأرض واحدة من أنصع لوحات الإنسانية صفاء ونقاء، تسابق في تقديم يد العون والإغاثة في مشهد أشبه بانتفاضة إسلامية، تؤصل لقيم الإخاء والتكافل ووحدة الصف الإسلامي الذي فرقته الخلافات والرؤى السياسية والأيديولوجية. دوما ما كان يتهم المسلمون في بلدان العالم بالتشرذم رغم الأرضية العقدية المشتركة الكفيلة لأن تجمعهم في بوتقة واحدة، لكنها المؤامرات والمخططات التي حيكت ضدهم فحالت دون ذلك. غير أن ما حدث تعاطيا مع زلزال تركيا وسوريا كان حدثا استثنائيا يعكس خصوصية المسلمين والعرب بوجه عام وتمسكهم بمرتكزاتهم الثابتة رغم عوامل التعرية. كما خصصت عشرات المنابر في مختلف دول العالم للحديث عن الزلزال المدمر وشرعية إغاثة المتضررين والوقوف إلى جانبهم، مستندة إلى صحيح الدين القرآن والسنة، حيث صدرت الفتاوى التي تجيز دفع زكاة المال وتعجيل إخراجها للمنكوبين وذويهم. وبالتوازي مع الحملات الشعبية الواسعة، هناك حث من قبل العلماء على دفع الصدقات وتعجيل دفع الزكاة اعتبارا للمصلحة الشرعية، كما أجاز إغاثة المتضررين من الكوارث بصفة عامة ومنها الزلازل بالدفع من أموال الزكاة الحاضرة أو المعجلة لسنة أو لسنتين بشرط أن تذهب هذه الأموال إلى المستحقين.
Thank you.
شكرا للزميلة منار على هذه الفقرة الرائعة التي قدمتها في برنامجنا هذا. ونتابع حديثنا بعد حديث النبي صلى الله عليه وآله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. ومع بزوغ فجر الأديان والشريعة السمحاء، أكدت جميع الرسالات السماوية ضرورة التكامل والتعاضد المجتمعي لما فيه مصلحة البشرية جمعاء. من هنا التقت جميع الكتب والمناهج السماوية على ضرورة التواصل الإنساني عبر التكافل الاجتماعي، بما يؤدي إلى ردم الهوة القائمة بين الأغنياء والفقراء، وكذلك إعالة المحتاجين وسد حاجاتهم بما يكفل لهم حياة كريمة وعزيزة تسد عنهم ذل السؤال وتكفيهم وطأة الفاقة. وفي الإسلام الحنيف كانت الدعوة إلى التكافل والتكاتف من المبادئ الأساسية التي نادى بها الدين، فكان الحض على إيجاد التعاون بين أفراد المجتمع في كل أمر فيه خير وصلاح للمجتمع وبنيه في مواجهة الظروف الصعبة وتعقيداتها القاسية، ذلك لأن الخير وحده هو الذي يؤدي إلى استقرار المجتمع وسلامة بنائه وبعده عن أي خلل اجتماعي يؤدي إلى فرقة أبنائه أو إلى شيوع مشاعر الكراهية والحقد والحسد والبغضاء. وقد جاء الأمر صريحا عن التعاون الإيجابي، كما جاء النهي صريحا عن التعاون السلبي، وذلك في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية في سورة المائدة هي الآية الثانية. وفي الأحاديث الشريفة هناك الكثير مما يحث على التعاون المثمر المفيد الذي ينقذ من شدة ويفرج عن كربة ويسعف من حاجة ويغني عن عوز. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله أن إدخال السرور على قلب المسلم يعد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بأن تكشف عنه غمًا وتغطي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا.
السلام عليكم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة أستاذة آيات نور الدين، باحثة تربوية اجتماعية من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة آيات. السؤال من حضرتك هذا: ما هي أهمية وضرورة التكاتف الأسري في مواجهة الأزمات الطبيعية، ومثال ذلك الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا؟ نعم تفضل أستاذة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني الأسرة دور مهم ودور محوري في التنظيم الاجتماعي، وللأسرة دور مهم جدا في الحالات العادية، وهذا الدور يتعاظم في حالة الأزمات. لذلك نجد بأن أي أزمة يمكن، وهنا طبعا يعني على الهامش عندما نتحدث عن الأسرة، نحن لسنا فقط نتحدث عن الأسرة النواة، وإنما عن بمعنى الأم والأب والأولاد، إنما نتحدث عن الأسرة الممتدة التي تربط صلة الدم وصلة الرحم، وبالتالي فهي تتوسع اتساع الأعمام، كل هذه الشبكة من الأشخاص التي تجمعهم رابطة الدم ورابطة الرحم. فهذه الأسرة لها دور كبير جدا في حال الأزمات. نجد هنا، ويعني هذا الموضوع يعني متفق عليه وقد نجده في كثير من الدراسات، أن الشخص في حال الأزمات عندما يجد إلى جانبه شخصا قويا ممن يرتبط به، وبالتالي هذا يعينه فعلا على تخطي الأزمة التي يمر بها، هذا على المستوى الفردي. فكيف الحال عندما نتحدث عن أزمة تعصف ببلد أو تعصف بمنطقة أو تعصف بأسر؟ وبالتالي هنا تجميع موارد هذه الأسرة، سواء نتحدث نحن عن موارد مادية أو نتحدث عن موارد معنوية وموارد روحية وموارد نفسية، بمعنى القوة النفسية تكون هي باستجماع قوة النفسية للأفراد، والقوة الروحية أيضا تجميع القوى الروحية للأفراد، وكذلك القوى المادية بتجميع القوى المادية للأفراد. وهنا هذا الأمر مهم جدا ومهم ومفصلي في كيفية أو في مساعدة الأفراد على تخطي الأزمات. لذلك نجد بأن تقوية هذا العنصر، وبطبيعة الحال هذا الأمر فطري، بمعنى أن الإنسان مباشرة عند حدوث أي أزمة معينة، بالأخص عندما نتحدث مثلا مؤخرا عن الزلزال الذي ضرب عصف بالمنطقة المنطقة في سوريا وتركيا وخلف الكثير من المآسي، نجد تلقائيا بأن الشخص يسأل عن فلان وفلان وفلانة، وعندما يراه حتى لو كان هو عادة في الحالات العادية قد تمر الأيام أو الشهور دون أن يراه، تلقائيا تجد بأنه ينحو نحوه بعاطفة جياشة وبنخوة وبرغبة في المساعدة وفي مد يد العون. لذلك نقول بأنه تقوية أو التعاضد الأسري في حالات الراحة يعين على إيجاد هذا التعاضد كقوة نستمد منها ما نحتاجه في أوقات الأزمات.
نعم، شكرا جزيلا. كانت معنا أستاذة آيات نور الدين، باحثة تربوية اجتماعية من لبنان، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
أحبتنا الكرام، تتابعون لقاءنا هذا معكم على الهواء، التكاتف الأسري في الأزمات الطبيعية، محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 5:26 مساء. شكرا للأستاذ آيات على هذه المشاركة القيمة على واقع أصوات آليات الإنقاذ التي تحفر الكتل الخرسانية وفرق البحث التي تستجيب للنداءات من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال الاثنين الماضي، ثمة سباق مع الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من آلاف المحاصرين تحت ركام البنايات المنهارة في كل من جنوب تركيا وشمال سوريا. ورغم القناعة بحجم الفاجعة غير المسبوقة والدمار الشامل الذي ضرب مدن كهرمان مرش وهاتاي وأديمان وأنطاكيا التركية وحلب وإدلب السوريتين وغيرهما، لا يزال المنقذون والمسعفون يسمعون أصوات استغاثة من تحت الأنقاض، وكلهم أمل في الوصول إلى العالقين أو جثث الموتى في ظل تضاؤل فرص الحياة بعد مرور 3 أيام على الكارثة. ويترقب الجميع وصول طواقم دولية متخصصة لتنضم إلى الفرق الموجودة على الأرض في جنوب تركيا، حيث تبذل الحكومة وسعها، وكذا في الشمال السوري الذين يبدون أقل حيلة وأشد صعوبة بالنظر لفارق الإمكانيات وضعف المساعدات البشرية والمادية التي وصلتهم بسبب تعقيدات نظام العقوبات الدولية المفروضة هناك. وسط هذه الأجواء الملبدة بغيوم التشاؤم والثلوج التي لا تتوقف والبرد الشديد ونقص المستلزمات والمعدات، ثمة مشاهد لا تسعف الكلمات وحدها بنقل كل معانيها، لكنها ترفع الهمم وتبث الفرح وإن كانت محدودة، وتنسي بعض الآلام التي ساقتها الأقدار الربانية لبعض الناس دون آخرين. فتسمع في الأخبار عبارات مثل طفل يعانق والدته بعد خروجهما من تحت الأنقاض بعد 52 ساعة في هاتاي، وإنقاذ صبي يبلغ من العمر 13 عاما من تحت الأنقاض بعد مرور 55 ساعة على الزلزال وهو يحمل ببغاء في كهرمان مرش، ومثلها مثلها إنقاذ أم وبنات الثلاث وبناتها الثلاث أحياء بعد مرور 55 ساعة على الزلزال في المنطقة ذاتها، وخبر آخر عن إنقاذ رجل في 58 من العمر من تحت الأنقاض بعد مرور نحو 60 ساعة على الزلزال في تركيا، ومشهد إخراج 6 أشخاص سالمين من تحت الأنقاض بعد مرور 60 ساعة على الزلزال في ديار بكر، وبذل جهود عظيمة لإنقاذ امرأة مسنة تبلغ من العمر 84 عاما بعد بقائها 61 ساعة تحت الأنقاض في ولاية ملاطيا. وطبعا بالتزامن مع كل هذه الأوضاع المأساوية، يلفت الأنظار مقطع لفتى سوري يوثق لحظات مأساوية بالفيديو من تحت الأنقاض في بلدة جندريس في مدينة حلب، وهو ينطق الشهادتين ويقول: إذا انتشر الفيديو فأنا حي. ومن بين المشاهد الأخرى التي تدمي القلوب لحظة توثق إنقاذ رضيع وعائلته من تحت أنقاض منزلهم المدمر في البلدة ذاتها، وبجانب ذلك خروج عائلة كاملة من تحت الأنقاض في الشمال السوري بأدوات بسيطة بعد 40 ساعة تحت منزلها المهدم، وأيضا الحيوانات كان لها نصيب. بالأمس أنقذوا كلبا بعد قرابة شهر قضاه تحت الأنقاض في تركيا، لتضاف إلى ذلك مقاطع كثيرة في بقية الولايات والمدن التركية والسورية المتضررة من هذا الدمار.
السلام عليكم. التكاتف الأسري جميل جدا، من مصادقة كثيرة بالحياة، خصوصا عندنا هنا بالعراق ما شاء الله التكاتف الأسري، لأن مرينا بأزمات كثيرة من أيام صدام الله يلعنه، أيام الحصار، أيام الإرهاب وراء 2003، كثير من الأسر تضررت بالتفجيرات وغيرها. الشعب العراقي بطبيعته غيور، بطبيعته يساعد الناس، فكانت كل عائلة تعزل من قوتها اليومي ترسله إلى العوائل المتضررة. زاد هذا الأمر في الزيارات الأربعينية الشعبانية، يمكن العالم كله شاف العراقي اشتغل ما شاء الله، العراقيين اللي الله وفقهم يشتغلون سنة كاملة، تلك العوائل تشتغل سنة كاملة في سبيل تستضيف العوائل الأخرى في الزيارات التي تأتي من مدن وبلدان أخرى. من مصادق التكاتف الأسري هو أيام داعش، كيف العوائل العراقية ساندت العوائل المتضررة النازحة من الحرب الداعش. من مصادق التكاتف الأسري الأزمات، طبعا وحتى بغير الأزمات ومتكاتف الأسرة، هاي الأواصر الحمد لله وشكر ما زالت موجودة. من مصادقها الأخيرة هو ما جرى في الزلزال الذي ضرب الأخوة في تركيا وسوريا، بالخصوص سوريا، كثير من العوائل العراقية جمعوا المواد الغذائية والملابس وأرسلوها عن طريق الحشيد الله يبارك فيهم، ووصلت إلى سوريا. أبو مصطفى من البصرة.
شكرا للأخ أبو مصطفى من البصرة مستمعنا الكريم، ونستمع إلى فقرة على الهامش.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا ممتعا ونافعا إن شاء الله. أيها الأفاضل، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة إلكترونية بعنوان دور الأسرة في إدارة الأزمات، والتي قدمها نزار القحطاني المستشار التربوي الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية، والتي سلطت الضوء على 3 محاور رئيسية تناولت كيفية المحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها في وقت الأزمة، والمهارات الحياتية التي يحتاجها أفراد الأسرة للتعامل الأمثل مع الأزمة وتخطيها بسلام. هذا بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الأمان المجتمعي. أوضح القحطاني أن الأسرة في البلدان العربية تتميز بأنها أسرة ممتدة، وهذا الأمر يحتاج إلى وعي عميق وخاص، لا سيما عندما نتحدث عن أزمات تحدث فيها. فالإجراءات والتدابير الوقائية هي من أجل صون المجتمعات وحماية نواته، وهي الأسرة، من الأخطار المحدقة. وهذا ما بينته التقارير في انتشار مرض الكورونا في هذه الآونة الأخيرة بين أسرنا بسبب مخالطة شخص مصاب في الأسرة، فتجنب اللقاءات مع كبار السن وعدم المصافحة باليد هو السلاح الذي تمت المواجهة به دون تفشي هذا الوباء. فالذي نحتاج أن نوجده بين أفراد الأسرة هو ثقافة الصحة واحترام التوجيهات. وشدد القحطاني على أننا كمواطنين مسؤولون، ويجب أن نكون قدوة لأبنائنا بعدم إشاعة الخوف والاستماع للإشاعات عند الأزمات، وبتوعية الأبناء بأننا نعيش أثناء الأزمة مرحلة استثنائية، وأنها ستتلاشى قريبا بتكاتف الأسرة والمجتمع. هذا بالإضافة إلى رفع مستوى الثقافة عند الأبناء والتأقلم على موضوع التعليم والتربية ومتابعة حضور الأبناء والتواصل معهم وتوفير بيئة مناسبة لحفظهم من الأخطار.
نعم، شكرا للزميلة منار على تقديمها فقرة على الهامش. ونتابع مع مشاركة وصلتنا من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى برنامج معكم على الهواء. الحقيقة التكاتف الأسري في الأزمات أمر موجود دائما نشاهده في حينما تحدث حرب مثلا لا سمح الله، حينما يحصل مثلا زلزال أو مثلا فيضانات أو يعني هذه العوامل الطبيعية، أو حتى كما ذكرنا في الحروب يعني كثير ما نسمع عن هذا. نحن في العراق طبعا مررنا بالكثير من هذه الأمور في حياتنا، فحينما تكون هناك حالة حرب مثلا نشوف أنه العوائل تتجمع مثلا الأقارب في بيت واحد، وهناك هناك ألفة، وحتى يعني تصير أجواء يعني رغم أجواء الحرب والقصف ويعني الخوف، لكن نشوف أنه صار حالات يعني مزاح وضحك وحالة من التفاؤل دائما. حتى نشوف أنه لقاءات الناس اللي يعني ما ملتقين بهم مثلا فترة طويلة، نشوف يعني نلتقي في هذا الوقت يعني يعني حتى صار أحيانا صار بعض الأحيان صار تعارف يعني مثلا جيران مثلا يكون في مكان واحد، حتى مثلا علاقات أسرية حميمة صير ذكريات حلوة أنه إحنا كنا في بيت فلان وجلسنا. وحتى شوف الأطفال دائما يعني حينما رغم أنه حالة الحرب ورغم حالة الهلع اللي يصير شوف الأطفال يلعبون وفي الأجواء، رغم يعني نحاول إحنا يعني كنا نتذكر كنا يعني كنا صغار كان العدوان الأمريكي على العراق عام 91، يعني كنا إحنا بوقت يعني رغم يعني إحنا كنت صار عمري 11 سنة في ذاك الوقت، 10 سنوات 11 سنة تقريبا، كنا يعني نتفاعل مع الحرب مثل لحن الكبار يعني، ونقعد ونسمع الأخبار. وحتى أنا كنت يعني يعني أدليهم على الإذاعات على يعني أدلهم على الإذاعات، هذه إذاعة فلان إذاعة كذا مثلا يسمع الأخبار يسمع يعني، وفي حالة حالة انشداد يعني مع بعضنا البعض، ونتذكرها دائما كنا احنا مجتمعين وكنا. فالأزمات دائما يعني رغم أنه قساوتها رغم الآلام اللي تصير بها رغم حالات الخوف اللي يصير بها، لكن يصير بها حالة تكاتف، يصير بها مثلا أنه هذه الأسرة تساعد الأسرة الثانية بالمواد الغذائية التموينية الطبية، يعني تساعد يصير أنه حالة يعني أنا ذكرت موضوع الحرب لأن أنا عشت هاي الحالات يعني عشنا هاي الأجواء. لكن احنا شفنا طبعا هاي الفترة أنه صار هذا الزلزال المأساوي الحادث اللي صار في سوريا وتركيا، شفنا أنه قد صار في التكاتف والناس رغم القساوة والظروف الاجتماعية، لكنه شوف الناس التكاتف بعضها مع البعض يعني. أشكركم جدا على إتاحة هذه الفرصة سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. دكتورة سلوى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم دكتورة سلوى معنا؟ نعم دكتورة، دكتورة سلوى. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع نعم دكتورة سلوى معنا.
أيوة.
نعم أهلا بك دكتورة في هذا اللقاء.
أهلا بكم،
حياكم الله. دكتورة كيف تعرفين يعني لنا مسألة لمستمعينا مسألة التكاتف الأسري، أهمية ذلك تحديدا في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية؟
التكاتف الأسري شيء ضروري جدا، فيجب على كل أسرة الأب والأم ينبهوا أولادهم.
نعم نعم دكتورة تسمعين صوتنا؟ صوتك انقطع. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة سلوى. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام بعد قليل.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، تحدثنا أحبتنا الكرام قبل قليل بأن هناك مشاهد يعني مفرحة، مشاهد إنقاذ الأطفال، إنقاذ الأسر من تحت الأنقاض في سوريا، في تركيا. طبعا لا شك أن الخسائر في تركيا في الزلزال الأخير كانت أكبر بكثير مما يعني كان في سوريا، لكن ربما قلة الإمكانيات وضعف الحالة في سوريا كانت أشد، ولذلك يعني الذين تمكنوا ونجوا في سوريا نسبتهم ربما أقل، لأن أولا نوعية البناء كان هي يعني رديئة بالأساس وغير نظامية في المناطق الضعيفة، وبالتالي حجم الدمار كان هائلا جدا في سوريا، وطبعا ضعف الإمكانيات، إمكانيات الإمداد، إمكانيات الإنقاذ، إمكانيات رفع الأنقاض وما إلى ذلك في سوريا كانت ضعيفة جدا. على كل عوائل نعم فقدت يعني كامل أشخاصها، عوائل من 15 شخصا، عوائل من 10 أشخاص، لم ينجو منها أحد، عائلة مثلا عراقية من 7 أفراد هاجرت من الموصل لتجد مصيرها المحتوم في أيدمان في تركيا، كعائلة مثلا فلسطينية تركت غزة ليقتل جميع أفرادها بالزلزال في أنطاكيا، وهكذا مثل هذه المشاهد المحزنة والمؤلمة. تجاوز عدد القتلى في الزلزال في تركيا وحدها 47,000 شخص، ربما فاق 50,000 في البلدين. نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. دكتورة سلوى حياكم الله، أهلا بكم.
مساء الخير لك ولجميع المتابعين والمستمعين لنا.
حياكم الله. دكتورة سلوى، كنت تتحدثين عن تعريفك لمسألة التكاتف الأسري والأسري وأهمية ذلك تحديدا في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
طبعا هذا المصطلح الذي طبعا يشمل جميع العمليات الاجتماعية التي تؤدي صيانة ودعم وتقوية الأسرة، وخاصة في مواجهة الصعاب والأزمات والكوارث. وأهمية هذه الظاهرة أو هذه العملية الاجتماعية لأنها تعطي القوة والمكانة والترابط، تعطي دائما السند والدعم، وتعطي التحفيز للأشخاص ليحافظوا على المنظومة الأسرية التي يقوم بها وتقوى بهم. ولأن التكاتف الاجتماعي دائما له أثار إيجابية في بناء الأسرة والفرد والمجتمع، كان لابد دائما منا جميعا أن نوليه الاهتمام الأكبر، وخاصة أنه في شهر آذار في 21 من آذار في كل عام هو اليوم العالمي للتكاتف الأسري. نعم. طبعا لأن هذا الموضوع قلنا موضوع مهم وضروري جدا لكي تبقى الأسرة متماسكة وواقفة في وجه الصعاب والأزمات. وما شاهدناه بما أصاب تركيا وسوريا كان الكثير من الانعكاسات الإيجابية، عندما كانت الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة وهذا التكاتف الأسري والاجتماعي الذي لقيناه كان أكبر صورة أعطيت للجميع للمتابعين عن التكاتف الأسري، كيف وقفت الأسرة متماسكة من الأقارب أو المحيطين بالأسرة الصغيرة، كيف وقفوا بجانب بعضهم البعض لتقوية أنفسهم ولكي يتحدوا هذه الصعاب ويقوموا بها بسلامة، ويقوموا طبعا بصحة وسلامة واستقرار لما لقوه من مصاعب ومن ويلات ضمن كارثة الزلزال التي أصابت البلدين.
طيب بعد حدوث أزمة طبيعية كيف يمكن عودة الأسرة إلى بعضها لم شملها، وما أهمية ذلك في تلك الظروف؟
طبعا تنطلق أهمية هذا الموضوع قلنا من خلال الانعكاسات الإيجابية التي تنعكس على الأسرة وأفراد الأسرة، فالأسرة باستطاعتها أن تعود إلى أسرها من خلال المواقف الإيجابية، من خلال الأشياء الحياتية التي يقضيها الأفراد لبعضهم البعض، من خلال هذا التعاضد وهذا الحنان وهذه العاطفة التي فاقت كل تصور، هذه المساندة عندما مد الأخ يده لأخيه أو القريب لقريبه، كيف نشلنا بعضنا البعض من الصعوبات والأزمات وكنا واقفين في وجه هذه الكارثة وهذه الأزمة. طبعا أهمية ذلك قلنا من النواحي الإيجابية ومن الانعكاسات الإيجابية التي قوت الفرد وقوت الأسرة في طبيعة الحال وجعلتهم أقوى تجاه هذا الزلزال، وأنهم لم يتعرضوا لهذه الكارثة لوحدهم، بل أن هناك من وقف إلى جانبهم، من تعاضد معهم، من ساندهم، من أعطاهم القوة، ومن كان لهم طبعا كبلسم للجراح عندما كانوا يد واحدة وقلب واحد وبفكر واحد وبعزيمة واحدة تحدت ووقفت، وكانت طبعا الأسرة بالنهاية يعني تجاوزت هذه المرحلة وتستعد لإكمال حياتها بطريقة سليمة وفيها استقرار وسلام.
طيب دكتورة، كيف تنظر ثقافتنا الإسلامية والعربية المنبثقة من تعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا المنبثقة من قرون من هذه الثقافة الدينية، كيف ينظر إلى مسألة التكاتف الأسري بين أبناء البشر خاصة في مواجهتهم للأزمات والكوارث؟ هل من مصادق عن ذلك ولماذا؟
نعم طبعا موضوع أو ظاهرة التكاتف الاجتماعي حض عليها ديننا الحنيف وجميع الديانات السماوية التي جاءت من عند ربنا، جميعها كانت تحض وتنادي بالتكاتف الاجتماعي. ونعود ونقول التكاتف الاجتماعي ضمن هذا العنوان الكثير من المشاعر والمساندة والعطف والدعم والقوة والتحفيز، لذلك جاء الإسلام ليكمل الرسالات السماوية الأخرى ويحضنا أكثر ويجعلنا أكثر تماسك بموضوع التكاتف الاجتماعي. عندما دائما كنا نقول إذا الإنسان طبعا عندما يشتكي منه عضو تتداعى جميع الأعضاء بالسهر والحمى لهذا العضو، وهكذا نحن ضمن الأسرة الواحدة بموضوع التكاتف الاجتماعي، دائما الإسلام يحضنا أن نقف إلى جانب أخينا المؤمن أو المسلم، أن نساعده، أن نكون بموضوع الإيثار، بموضوع الإحسان. رسولنا الكريم وآل البيت الكرام الذين دائما كانوا المثال الأول لهذا الموضوع بحفظ الكرامة الإنسانية وبالتشجيع على موضوع الحسنات في هذا الموضوع، في تقوية الأواصر الأسرية، في وهذا طبعا التكاتف الأسري هو نوع من أنواع العبادة والإيمان، من هو صورة من صور تقوية الإيمان عند المسلم وحسن المعاملة تجاه أخيه المسلم. طبعا هناك كثير من الآيات القرآنية التي أثبت هذا الموضوع، وكثير من الأحاديث النبوية التي جاء بها رسولنا الكريم عندما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يسقط له في رزقه وأن ينسأ له في أسره فليسر رحمه. صلة الرحم هي الصورة التي نتباهى بها بالتكاتف الأسري، والتي طبعا فيها قلنا العطف، الحنان، القوة، المساندة، وهذا الموضوع طبعا يعمم على أفراد المجتمع عندما نطبق الإسلام الصحيح ونطبق عنين ديننا الحنيف نحن نكون الصورة الأبهى التي تلفت الانتباه والتي دائما يقال عنها أنها الصورة المكتملة للتكاتف الأسري الذي يعطي الأسرة الإيجابية والأسرة السليمة والصحيحة بأفرادها الفاعلين التي طبعا يعول عليهم بناء المستقبل.
نعم، شكرا لك دكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا.
شكرا شكرا، يا هلا،
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حديثنا عن مواجهة الأزمات من قبل الأسرة، تكون هذه الأسرة متلاحمة ومتآزرة عندما تواجه الأزمات والصعوبات، ولنا في تلك الأسرة الكريمة والعظيمة التي مثلت النموذج الأرقى، أسرة الإمام علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء وابنيهما الحسن والحسين، عندما أتى إليهم ذلك الفقير والأسير والسائل وتصدقوا بما لديهم من شعيرات وأيضا من خبز الذي كانوا بحاجة إليه ليطعموا أنفسهم ويطعموا أبنائهم، تكاتفون من أجل أن يعطوا الفقراء من قوتهم الضروري. نحن في اليمن نعيش هذه الأزمات، تحالف العدوان يفرض علينا حصار جائر برا وبحرا وجوا، نشاهد ذلك التكافل المجتمعي من قبل المجتمع ومن قبل الأسرة، كل من يتلمس احتياجات الآخر على مستوى المجتمع على مستوى الأسرة على مستوى الحي والحارات والوزن. طبعا رغم ما نعانيه من انقطاع للمرتبات من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، بالنسبة لأخواننا في تركيا وسوريا فقد قدمنا قوافل دعم والكرم من أبناء الشعب اليمني عن طريق السفارة اليمنية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت قوافل دعم والكرم من الشعب اليمني انطلقت من سوريا إلى المتضررين في المحافظات التي وقعت فيها الزلازل في سوريا وأيضا إلى تركيا، تعبيرا عن وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب إخوانهم المسلمون في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط ومختلف بقاع العالم. لا يمكن أن ننسى جراح أخواننا وآلامنا سواء في فلسطين التي نحن حملنا على عاتقنا تلك القضية المركزية فشن علينا هذا العدوان، وأيضا لا يمكن أن ننسى آلام أي مواطن عربي أو مواطن مسلم في أنحاء العالم.
نعم، شكرا لأخينا شرف الدين الرحبي من اليمن على مشاركته القيمة وحديثه عن أهمية التكاتف الأسري في مواجهة الأزمات. يمكنكم أيضا أن تتحدثوا عن مصاديق التكاتف الأسري في الأزمات والنتائج الإيجابية، وهل ساعدتم الشعوب المتضررة في الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا في هذا اللقاء، وإن شاء الله اللقاءات القادمة المواضيع التي تطرح للحديث في معكم على الهواء أيضا متاحة لحضراتكم المشاركة والمساهمة في هذه اللقاءات على الهواء مباشرة وكذلك عبر تسجيل مساهماتكم ومشاركاتكم.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل تقبلوا تحايانا من جديد، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. أيها الأطائب، تقول الدكتورة طاهرة مصطفى أستاذة علم التربية والاجتماع
الأسرة المقصود بها أنها الدرع الحصين التي يتقوى بها أفراد الأسرة، لأنها تعتبر الحماية والنصرة. لذلك فإن الوصول بالأسرة والعودة بها إلى المثالية وعودة المودة والرحمة تتم من خلال أن يعرف كل فرد فيها مسؤوليته ويقرها، وينفذ كل فرد فيها واجباته، بداية من الزوج والزوجة، على أن تكون حقوق الزوجة واضحة وحقوق الزوج معروفة. وبذلك تبنى الأعمدة الرئيسية لسعادة عش الزوجية، وكذلك تعليم أبنائهم القيام بمسؤولياتهم، لأنه في حالة إذا انهدم ركن من أركان سعادة الأسرة، مثل تقصير الزوجة في أداء واجباتها أو أن يقصر الزوج في أداء ما عليه، هنا ستدب الخلافات في أساس الحياة الزوجية، وذلك بين الأزواج غير المتعلمين أو المتعلمين، وبالتالي نتائج هذه الخلافات الزوجية لن يسلم من خطرها أي مجتمع. وأيضا أحبائنا الأفاضل، تابعت الدكتورة طاهرة مصطفى أن الأسرة هي عماد المجتمعات، حيث إنها ضرورية لبناء النفس وأن تحيا حياة هادئة وسعيدة. وأيضا الأسرة تهدف إلى إبقاء النوع الإنساني، ويعتبر بناء الأسرة نوعا من حماية المجتمع من الانحلال، حيث إنه يلبي المطالب النفسية والروحية والعاطفية، وذلك بهدف منع الانحلال والاختلاط غير المحمود. لذلك أعزائنا الأفاضل، فإن الحياة السعيدة تحصل من خلال الأسرة التي تبدأ من وجود تجمع صغير يبني أساس حياته ومعيشته على السعادة وبهدوء، ويسعى لتحقيق تعاون قوي في التغلب على مشكلات المعيشة وتحقيق المكاسب، وتسود فيه المحبة والود والأنس والطمأنينة والسلام، ومقاومة كل أوجه التعثر والضعف والمرض، مع الأخذ بيد الأطفال نحو التربية السليمة التي تنجو بهم وبالمجتمع. أيضا من أهمية التمسك بوجود أسرة مثالية هي أن تساعد على رعاية وحماية كبار السن من المعيشة بمفردهم، لذلك يساعدهم وجود أسرة مثالية على أن لا يصبحوا مهملين في أعمارهم الكبيرة بدون عائل لهم أو مساعد يساعدهم في مرضهم وضعفهم والتخلص من متاعبهم وهمومهم. لكم مني أطيب المنى والتحية.
صور رائعة من التكاتف والتعاضد والتضامن الأسري والاجتماعي شهدناها في الزلزال الأخير الذي ألم بإخواننا المسلمين في سوريا وفي تركيا. صور التعاطف، صور التلاحم، صور يعني أن يهرع المجتمع لإنقاذ أهله، لإنقاذ إخوانه، لنجدتهم، لتقديم ما يمكن لمساعدتهم، سواء كانوا هؤلاء من أسرهم أو لا، من أقربائهم أو لا. المهم أنه يجمعهم الدين، يجمعهم الوطن، يجمعهم اللغة، يجمعهم الإنسانية. وجميلة هذه الصور التي شهدناها من العالم العربي والعالم الإسلامي، كيف انهالت المساعدات على تركيا ثم على سوريا، ربما تأخرت بعض الأيام على سوريا، لكنها أيضا بدأت تأتي زرافات وقوافل إلى سوريا بعد أن أدرك المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي ومن ثم المجتمع الدولي حجم الكارثة والهائل والدمار الذي لحق بسوريا أيضا، ليس فقط في تركيا. ورأينا صور رائعة من صور جمال الروح الإنسانية عندما تتعاضد وعندما تتآخى وعندما تهرع لنجدة بعضها البعض وللمساعدة وللإنقاذ ولكل الجهود اللازمة في مثل هذه الظروف ومثل هذه الكوارث. لا نتمنى أن نشهد المزيد من الكوارث والأزمات والزلازل ومن هذه الأحداث، رغم أنها إرادة رب العالمين ولا بد أن نكون مسلمين له ولها في مثل هذه الأحداث ونرضى بقضاء الله وقدره، لكن هذه الصور الرائعة الجميلة بألوانها الزاهية، بعطرها الفواح، تخفف من وطأة وهول المصاب وهول الكوارث الطبيعية، وتنعش الأمل في قلب ونور الأمل في نفوس وأرواح البشر الناجين الذين ربما أصيبوا بهذا المصاب وفقدوا الكثير من أحبتهم في هذه الكوارث، فقد أخاه، فقد أبه، فقد أمه، فقد ابنه، أبناءه، عائلته، كلها تهون عندما يرى الإنسان هذه الصور من التضامن والتعاضد والتكافل والتكاتف بين الأسر وبين أبناء المجتمع الواحد، كلهم يصبحون أسرة واحدة. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر من متابعتنا أو من لقائنا هذا معكم على الهواء، التكاتف الأسري في الأزمات الطبيعية. اليوم أنا قدمت البرنامج بدل سيد مصطفى رجاء، أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع هذا اللقاء ومعي فيه. أرجو لكم كل خير، سلامة، موفقية، صحة، نجاة، وفي أمان الله.